بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمعنا في هذا اليوم مجلس جديد من مجالس بلوغ المرام. هذا اليوم الاثنين، معنا هذا المجلس في هذا اليوم الأربعاء 23 أو الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة 34 والموافق 23 من الشهر العاشر. ومجلسنا هذا يتعلق بباب إزالة النجاسة وبيانها، وهو أحد أبواب كتاب الطهارة. وقد تقدم معنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قسم كتاب الطهارة إلى أربعة أقسام، فهذا أحدها باب إزالة النجاسة وبيانها. تقدم معنا باب الآنية، وتقدم معنا باب المياه. قال الحافظ ابن حجر: باب إزالة النجاسة وبيانها. ثم ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث، وهي سبع أحاديث. أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح، كما في بعض النسخ. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين لنا مسألتين. المسألة الأولى في وجوب إزالة النجاسة، في وجوب إزالة النجاسة وكيف تزال، وما هو الذي يعفى عنها، يعفى عنه منها. إذن المسألة الأولى مسألة وجوب إزالة النجاسات، يجب على المسلم أن يتنزه عن النجاسة في بدنه أو ثوبه أو في المكان الذي يصلي فيه أو يجلس فيه. والمسألة الثانية بيان النجاسات، ما هي الأشياء التي حكم أو ذكر الفقهاء رحمهم الله أنها من جملة النجاسات التي أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باجتنابها. إذن تعود فائدة هذا الباب إلى هاتين المسألتين العظيمتين، أن يتعرف طالب العلم على أعيان النجاسة، ما هي الأشياء النجسة. وإذا عرف الأشياء النجسة يتعرف بعد ذلك على كيفية إزالتها وبماذا تزال. ذكر الحافظ رحمه الله بعض هذه الأحاديث التي تشير إلى هذه الأمور. نحن سبق معنا مما يتعلق بهذا الباب، سبق معنا ذكر أحكام متعلقة بالكلاب، وقلنا فيما سبق إن الكلب نجس، يعني لعابه، وبوله وغائط، فهذا من أعيان النجاسات التي يصلح أن تكون في هذا الباب. فمن النجاسات إذا ولغ الكلب في الإناء، وكذلك بوله وعرقه وغائطه. وسبق معنا أيضا ذكر السباع، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها أهي نجسة أم طاهرة، وذكرنا أن الأرجح أنها نجسة، فهذا أيضا من أعيان النجاسات. وهكذا كل ما لا يؤكل لحمه، لا يستثنى من ذلك إلا ما ذكرنا أن العلماء استثنوا البغال والحمير، كما سيأتي أيضا معنا في هذا الدرس بإذن الله تعالى. إذن سبق معنا ذكر أشياء تتعلق بالنجاسات، وذكرنا أنها من الأمور النجسة. يقول العلماء رحمه الله تعالى: الأصل في الأعيان الطهارة. كلمة الأعيان جمع عين، والمراد بها الذات. فالأصل في الأشياء التي نراها والتي نشاهدها والتي نتلمسها، الأصل فيها أنها طاهرة. فلا يحكم على شيء بأنه نجس إلا بدليل. ولذلك العلماء رحمهم الله يعدون النجاسات، فيقولون: الأعيان النجسة هي كذا وكذا، فهي معدودة محصورة، لأن الأشياء الطاهرة لا حصر لها، الأشياء الطاهرة لا حصر لها بناء على الأصل. فإذا عرفنا هذه القاعدة تبين لنا أو يتعين على المسلم أن يتعرف على أعيان الأشياء النجسة حتى يجتنبها. تقدم معنا أيضا في باب المياه، ذكرنا أن الأصل في المياه الطهارة، وأن الماء أصل من أصول التطهير، وهذا سيأتي التأكيد عليه في هذا الفصل بإذن الله. الحديث الأول حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو حمزة، وهو أنصاري بدأ في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن أن يكون خادما له، ودعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكل خير. يقول أنس رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا. الخمر هو ما خامر العقل، ويقال في تعريفه: ما أسكر من عصير كل شيء أو نقيعه. والخمر معروفة، الخمر معروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها، هي محرمة، وقد جاء النهي عنها في القرآن، وتحريم الخمر معلوم من الدين بالضرورة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فلم يكن السؤال عن الخمر، إنما السؤال عنها إذا تحولت إلى خل. والخل معروف، وهو طعام يعني حامض، يكون من عصير عنب أو نحوه. الخل حلال، من الأمور التي أحلها الله، وهو من الطعام الذي أحله الله سبحانه. فسئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر تتخذ خلا، يعني تعالج ويضاف إليها بعض الأشياء، يضاف إليها مثلا بصل أو بعض الخبز أو الخميرة، وتوضع في الشمس أو في الظل أو غير ذلك، ويخلط بعضها حتى تنتقل من كونها خمرا وتصبح خلا، فتكون تنتقل من كونها خمر إلى أن تصبح خلا. هذا الانتقال للخمر له طريقان. الطريق الأول أن تصبح الخمر خلا بنفسها، يكون هناك إناء فيه خمر موضوع في الشمس مثلا، فمع مرور الأيام والزمن يصبح هذا الإناء بدل ما كان فيه خمر يتحول الخمر إلى خل بفعل الشمس أو البرودة أو الحرارة أو غير ذلك، يعني لا دخل للإنسان في انتقاله. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يعالج الإنسان هذه الخمر بإضافة أشياء إليها حتى تصبح خلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الطريق الثاني، معالجة الإنسان للخمر حتى تصبح خلا، فقال لا، أي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا العمل وعن هذا الفعل، فلا يجوز تخليل الخمر، لا يجوز تخليل الخمر، ولا تصبح الخمر حلالا بذلك. لكن كما ذكرنا السؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما إذا حاول الإنسان فعل ذلك. أما عن الطريق الأول فلم يأتي الحديث بالسؤال عنه، وحكمه عند العلماء يختلف. يقول العلماء إذا انتقلت الخمر خلا بنفسها فهي حلال باتفاق أهل العلم، لأنها استحالت انتقلت من كونها خمرا إلى كونها خلا، فبدل ما كانت محرمة أصبحت حلال، وهذا بإجماع العلماء. لكن إذا عالجها الإنسان فإنها لا تحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في هذا الحديث. إذا عرفنا ذلك فيقال لماذا ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب إزالة النجاسة، ما علاقة هذا الحديث بباب إزالة النجاسة؟ علاقة ذلك هو أن كثيرا من أهل العلم قد حكم بنجاسة الخمر، واستدلوا على نجاسة الخمر بأدلة من الكتاب والسنة، منها الآية المشهورة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقالوا سمى الله الخمر رجسا، والرجس يطلق على معان منها النجس، منها النجس، فاستدلوا بهذه الآية على أن الخمر نجس، ولذلك ذكر المؤلف هذا الحديث هنا كأنه يقول لنا الخمر نجسة، وطريق إزالة هذه النجاسة لا يكون بالمعالجة، لا يكون بتخليلها، فهذه طريق من الطرق التي تنتقل فيها الخمر من كونها خمرا نجسة إلى شيء طاهر وهو الخل، وهو طريق محرم إذا تدخل الإنسان فيه كما في هذا الحديث. أما إذا انتقلت الخمر إلى كونها خلا وصارت خلا بنفسها وبدون تدخل الإنسان فهي حلال حينئذ بالاتفاق. وإذا تخللت بنفسها تنتقل من كونها خمرا إلى كونها خلا، من كونها حراما إلى كونها حلالا، من كونها نجسة إلى كونها طاهرة كما ذكر ذلك العلماء. إذن هذا الحديث يستدل به كثير من أهل العلم على نجاسة الخمر. وكيف تعالج هذه النجاسة؟ تعالج بما ذكرنا. القول بنجاسة الخمر ذهب إليه كما ذكرنا كثير من العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة وكثير من أهل العلم. وهناك قول آخر لبعض العلماء ذهب إليه ربيعة شيخ الإمام مالك رحمه الله، والمزني من أصحاب الشافعية، وبعض السلف، قالوا الخمر محرمة باتفاق، لكن لا يوجد دليل على نجاستها، فقالوا إنها طاهرة. قالوا وهذه الآية التي استدل بها الجمهور لا تدل على النجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى لما قال رجس من عمل الشيطان، ليس معنى الرجس ها هنا النجس. والدليل على ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قد ذكر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أربعة أشياء. والميسر والأنصاب والأزلام هذه الثلاثة طاهرة عند الناس أجمع، يعني الصنم حجر ما أحد قال بنجاسته. وكلمة رجس ترجع إلى الأمور الأربعة كاملة. قالوا فهذا مما يدل على أن الرجس لا يقصد به هاهنا النجاسة. نعم قد يراد بذلك النجاسة المعنوية، فهي نجسة نجاسة معنوية لكن ليست نجاسة عينية، مثل المشرك، إنما المشركون نجس، يعني نجس في اعتقادهم، لكن ذواتهم إذا صافح الإنسان كافرا أو لمس كافرا فإنه لا يغسل يده، لأنه ليس بنجس نجاسة عينية. وهذا القول الثاني هو الصحيح، فالأصل في الأشياء الطهارة، ولا يوجد دليل واضح يدل على أن الخمور أو أن الخمر نجسة. وما استدل به العلماء على نجاسة الخمر فيه نظر كما بين ذلك غير واحد من العلماء. إذن الخمر محرمة لكن نجاستها مختلف فيه بين العلماء، فمن أهل العلم من رأى نجاستها وهم الأكثر، ومن أهل العلم من قال بأنها طاهرة، قلنا وهذا هو الراجح. وهناك قاعدة عند العلماء، وهي أن التحريم لا يستلزم النجاسة، بينما النجاسة تستلزم التحريم. ومعنى هذه القاعدة أن الشيء إذا كان محرماً فلا يحكم بنجاسته بمجرد التحريم، فالتحريم ليس دليلا عن نجاسة، مثل ما ذكرنا عبادة الأصنام محرمة لكن لا تدل على أنها نجسة. وهكذا الخمر كونها محرمة ليس معناه أنها نجسة. وأما العكس، إذا حكمنا على شيء بأنه نجس فهو محرم. إذن النجاسة تستلزم التحريم لكن التحريم لا يستلزم النجاسة. فنحن نبقى على الأصل في هذا، وهو أن الأصل في الأشياء هو الطهارة، الأصل في الأشياء هو الطهارة. وعلى هذا فإن هل الخمر من الأعيان النجسة؟ نقول هي من الأعيان النجسة عند جمهور أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى أنها طاهرة ولا دليل على نجاستها، وهذا هو الأقرب والأرجح. وقد ذكر هذه المسألة الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة، ومن قبله صديق حسن خان في الروضة الندية، وذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم المعاصرين، وهو قول العلامة بن عثيمين رحمه الله. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، وهو حديث سئل عن الخمر تتخذ خلا، إذن هذا يتعلق بنجاسة الخمر، وذكرنا خلاف العلماء في ذلك. الحديث الثاني قال: وعنه، أي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. إذن الحديث الأول يمكن أن نجعل له عنوان، وهو نجاسة الخمر. هذا الحديث يعنون له بنجاسة الحمر الأهلية. لما كان يوم خيبر، وهذه المعركة غزوة خيبر كانت في سنة 7 من الهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى في الناس، نادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر. الصحابة في هذه الغزوة ذبحوا الحمر ووضعوها في القدور وأرادوا أكلها، فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نادى فيهم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إذن الحمر، الحمار الأهلي ومثله البغل، هذه الحيوانات من الحيوانات التي لا يجوز أكلها. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها رجس. وتفسير الرجس ذكرنا معناه عند العلماء، منهم من يفسره بأنه النجس، ومنهم من يفسره بأنه المحرم، وكلا المعنيين صحيح، لكن أي المعنيين مرادا هنا؟ المراد بقوله فإنها رجس أي محرمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها وحرمها فلا يجوز أكلها. ونحن ذكرنا أن الحيوان الذي لا يجوز أكله أن الأصل فيه النجاسة، بدليل حديث القلتين، إذ سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن السباع، عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والمعنى أن هذه السباع تؤثر إذا وردت على الماء، لكن الماء إذا كان أكثر من قلتين لا يتأثر في الغالب. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه السباع طاهرة، وإنما قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، يعني أنها خبث، ولكن كثرة الماء وقلته معيار في ظهور الخبث والنجس وعدم ظهوره. وهكذا في حديث الهرة لما قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس. لماذا ليست بنجس؟ قال: لأنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل هذا على أن الأصل فيها النجاسة، لكن عفي عنها لأنها تكثر التطواف على الناس. فكل ما كان مثل الهرة يكثر التطواف على الناس من الحيوانات فله حكمها. ولهذا اختلف العلماء في الحمار الأهلي وفي البغل، هل هو طاهر أو نجس؟ فقال بعض العلماء: بنجاسته، واستدل بهذا الحديث. ولكن هذا الحديث الصحيح أن كلمة رجس لا تفسر بالنجاسة وإنما بالتحريم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، وكذلك أصحابه، وكان ركوبهم للحمير لا يخلو من ملامسة عرقها، وكذلك هذه الدواب كانت تكثر التطواف بين الناس، ولم يكن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعابها، ولهذا اختار جماعة من العلماء أنها طاهرة، فيكون الصحيح في الحمار الأهلي وكذلك في البغل أن عرقه طاهر وأن لعابه طاهر، فلو شرب الحمار من ماء وبقي بعد شربه شيء فليس بنجس، وكذلك عرقه وما يسيل من أنفه هذا لا يحكم بنجاسته، لأن هذه الدواب كانت تخالط الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأمرهم بغسل ملابسهم ولا أبدانهم ولا بإراقة الماء الذي يشربون منه، فيكون الرجسية هنا في أكلها، يحرم أكلها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، فلحمها نجس فهي من الحيوانات التي لا تؤكل، لكن عرقها ويعني سؤرها الذي هو الريق واللعاب هذا طاهر لما ذكرنا من الأدلة. إذن المؤلف أراد أن يذكر لنا هذا للإشارة إلى أن من العلماء من حكم بنجاسة يعني هذه الدواب، لكن يبقى معنا أن الدواب التي لا يؤكل لحمها كالسباع كالكلب والخنزير وكذلك الذئب والأسد والنمر وغيرها من الحيوانات باقية على الأصل وهو النجاسة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. أخرجه أحمد في كتابه المسند والترمذي يعني في جامعه وصححه قال إنه صحيح وهو حديث صحيح. هذا الحديث جاء به الحافظ هنا ليبين لنا طهارة لعاب الإبل بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على الراحلة ولعابها يسيل على كتف عمرو بن خارجة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. يقول علماء الحيوان المأكول مأكول اللحم مثل الإبل والبقر والغنم وكذلك الأرانب والدجاج وغيرها من مأكول اللحم كلها طاهرة، فلحمها طاهر وعرقها طاهر ولعابها طاهر حتى بولها وغائطها تعتبر طاهرة لأنها مما يؤكل لحم، ولهذا ينتفع ببول الإبل في الاستشفاء وينتفع كذلك بغائط البقر في وضع في وضعها في مثلا الفحم أو إشعال النار وكذلك في الطين وطلي البيوت الطينية به وغير ذلك. فهذا الحديث يعنون له بطهارة لعاب الإبل. وهناك أحاديث أخرى أيضا تدل على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال نعم صل في مرابض الغنم، فدل على طهارة بولها وروثها. يقول النووي هذا أمر متفق عليه. ثم سئل عن مبارك الإبل فقال لا، فنهى عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لأنها نجسة ولكن لأنها من الشياطين كما جاء في سنن أبي داود وغيره. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، متفق عليه. قال ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني هذا استدل به بعض العلماء على نجاسة المني، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله، ولكن القول الصحيح عند العلماء أن مني الآدمي وكذلك مني مأكول اللحم يعتبر طاهرا. والدليل على ذلك رواية مسلم أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله. قال العلماء لو كان نجسا لوجب غسله دائما، ولكن عائشة كانت تغسل أحيانا وأحيانا تفركه إذا كان يابسا، فدل ذلك على أنه طاهر. لو كان نجسا لأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسله سواء كان رطبا أو يابسا. النبي عليه الصلاة والسلام كان المني إذا كان رطبا يغسله، وإذا كان يابسا يفركه، وهذا دليل على طهارته، لأنه لو كان نجسا لاستوى غسله في الحالتين. فهذا من أدلة العلماء على طهارة المني، فيقال المني طاهر إذا كان من إنسان، من آدمي أو من حيوان مأكول اللحم. ولهذا يعنون لهذا الحديث بطهارة المني وكيفية إزالته من الثوب، إذا كان رطبا يغسل وإذا كان يابسا يجوز فركه والاقتصار بذلك. وفي الحديث أيضا من الفوائد كما ذكر العلماء فضل عائشة رضي الله عنها، وأنها كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم على غسل ملابسه وتقوم على خدمته، لأن بعض النساء اليوم تستنكف من هذا العمل ولا تريد أن تخدم ولا تريد أن تخدم زوجها ولا أبنائها، وترمي كل ذلك على الخادمات اليوم بسبب الترف الموجود. فهذه سيدة نساء العالمين عائشة رضي الله عنها كانت تقوم على هذا الأمر، وهي قادرة على أن تتخذ الخدم مما من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن من حسن عشرتها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي السمح وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين لنا حكم أو كيفية التطهير من البول. العلماء يقولون الأصل في النجاسات أن تغسل، إذا وجدت نجاسة فالأصل أن تغسل، لكن يستثنى من ذلك بول الغلام الذكر الرضيع الذي لم يطعم الطعام، وهذا الاستثناء دليله هذا الحديث. فالذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام ما زال يرضع، هذا خفف النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية تطهير بوله، وهو أنه لا مانع أن يرش من البول ويكتفى بالرش عن غسل المكان، بخلاف البنت والجارية فإنه يغسل من بولها على الأصل، يغسل من بولها على الأصل. وهذا الباب فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أحدها. إذن الحديث دليل على أنه يفرق بين بول الغلام وبول الجارية. بول الجارية يجب فيه استعمال الماء ويغسل غسلا، وأما بول الغلام فيكفي رشه بالماء، رش المكان كاملا بالماء ولا يحتاج إلى أن يعصر، ولا يحتاج أيضا إلى أن يدلك وإلى أن يغسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقلنا أن الصحيح أن هذا مقيد بالابن الصغير الذي لم يأكل الطعام، يعني ما زال يعتمد على اللبن، حتى لو أكل أحيانا خبز أو شيء من هذا، لكن اعتماده كله على الحليب. ما الحكمة من ذلك؟ لماذا فرق الإسلام بين الجارية وبين الغلام؟ العلماء رحمه الله ذكروا حكم منها قالوا أن العادة عند الناس أنهم يأخذون الذكور والأبناء ويخرجون معهم، فمن باب التيسير عليهم أنه خفف عنهم في ذلك. وذكروا أيضا حكما أخرى في هذا الباب، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما، فالعمل على ذلك لورود السنة بذلك. وهذا الكلام خاص بالبول، أما الغائط والعذرة فإنها تستوي، يستوي فيها الصغير ذكرا أو أنثى، ويجب غسله وإزالته. إذن الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى بيان نجاسة البول، فهو من أدلة نجاسة البول، فبول الآدمي نجس، وكذلك بول كل ما لا يؤكل لحمه، وهكذا بول الآدمي صغيرا أو كبيرا نجس، لكن خفف. كما هي الفائدة الثانية، الفائدة الثانية أنه يخفف في كيفية التطهير من بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. إذن يعنون لهذا الحديث بكيفية تطهير الثوب من بول الصغير، كيفية تطهير الثوب من بول الصغير. هذا الحديث قد يستدل به بعض الناس أن بول الصغير طاهر، فنقول لا، هو نجس، لكن خفف الإسلام في كيفية التطهير منه. ثم ذكر الحافظ رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وذكر وقال: متفق عليه. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث يتعلق بدم الحيض. قال العلماء أو اتفق أهل العلم على نجاسة دم الحيض، اتفق العلماء على نجاسة دم الحيض وأنه نجس. إذن فمن أعيان النجاسات دم الحيض، وتقدم معنا أيضا أن من أعيان النجاسات البول والغائط إذا كان من آدمي أو من حيوان غير مأكول اللحم، وكذلك تقدم معنا من النجاسات الميتة. إذا قيل عدد النجاسات فيعد مثل ما ذكرنا، هذه الأشياء التي ذكرناها هي من أعيان النجاسات. هذا الحديث يتعلق بنجاسة دم الحيض، ودم الحيض معروف ودم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، وهو علامة على بلوغها، علامة على بلوغها وقابليتها للحمل. هذا الدم نجس، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله. قال في هذا الحديث: فتحته، في رواية فحكيه ثم قرصيه بالماء، والمراد بذلك إزالة عينه تماما حتى يسهل بعد ذلك غسله. وقوله ثم تنضحه أي تغسله، أي تغسله بالماء، فالنضح المراد به هنا غسله بالماء. إذن الحديث دليل على نجاسة دم الحيض قليلا كان أو كثيرا، وفيه بيان أن النجاسة تزال بالماء، لأنه قال تحته ثم تقرصه بالماء، فالماء هو الأصل في إزالة النجاسات. إذا وجدت نجاسة فالأصل أن تزال بالماء، لا ينتقل عن الماء إلى غيره مع وجوده. بقيت مسألة عند العلماء: هل يمكن إزالة النجاسة بغير الماء؟ ذكر هذه المسألة غير واحد من أهل العلم، وممن ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع، وذكر رحمه الله أن جمهور أهل العلم قالوا الأصل في إزالة النجاسات الماء، وأن النجاسة لا تزول بغير الماء. ثم ذكر القول آخر لأهل العلم أن الأصل في النجاسة وجود عينها، إذا وجدت وجد حكمها، وإذا زالت بأي مزيل بالماء وبغيره فإنه يزول حكمها. يعني نحن نقول أزل النجاسة بالماء، فإذا خالف إنسان وأزالها بغير الماء من السوائل الموجودة أو زالت النجاسة كانت موجودة على الأرض، فمع مرور الزمن أو بفعل الشمس زالت النجاسة أو استحالت، قال العلماء على الراجح أنها تزول إذا زالت النجاسة بأي مزيل، فالصحيح أن ذلك دليل على زوالها وذهاب حكمها. هذا الحديث أيضا استدل به العلماء على نجاسة جميع الدماء غير دم الحيض، قالوا إذا كان دم الحيض نجسا فكذلك كل دم، وهذا القول ذهب إليه جماهير أهل العلم، بل قال الإمام أحمد رحمه الله لم يختلف المسلمون في الدم، يعني أنه نجس، وعلى هذا فيجب غسله سواء كان دم الحيض أو دم الرعاف أو دم السن أو الجروح أو غير ذلك، لكن العلماء يقول يعفى عن اليسير منه كالنقطة ونقطتين، يعفى عن اليسير منه. ومن أهل العلم من يرى أن النجس هو دم الحيض فقط، وأما سائر الدماء فليس فيها دليل واضح بين، ولهم يعني أدلة على ذلك، لكن يبقى أن القول بأن سائر الدماء نجسة أقوى من غيره. إذن هذه بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث. ختم المؤلف هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. قوله أخرجه الترمذي يعني في جامعه، وهكذا قال المؤلف، وقد نبه العلماء أن هذا الحديث في سنن أبي داود وليس في جامع الترمذي. وقول المؤلف سنده ضعيف سببه أن فيه راو اسمه عبد الله بن لهيعة، وقد ضعف العلماء حديثه، لكن قال العلماء إذا روى عن عبد الله بن لهيعة العبادلة وهم معروفون عند العلماء فحديثه حسن، ولذلك هذا الحديث صححه أو حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، لأن هذا الحديث قد رواه عن ابن لهيعة رحمه الله من الرواة من يكون حديثه به حسنا. في الصحيح أن هذا الحديث حسن، أن هذا الحديث حديث حسن، وهذا الحديث يدل على العفو عن أثر لون دم الحيض، دم الحيض أو النجاسة إذا وقعت على الثوب يؤمر الإنسان بغسلها، فإذا غسلها فيجب أن يزول طعمها ويجب أن يذهب ريحها ويعفى عن اللون. النجاسة لها ثلاثة أشياء: طعم ولون وريح، إذا لم يزل الطعم فهذا دليل على بقاء النجاسة، وكذلك الرائحة إذا لم تزل فهذا دليل على بقائها. أما اللون فإنه قد يستعمل الإنسان الماء ويبقى أثر، هذا الأثر معفو عنه، إذن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولذلك قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لما قال يكفيك الماء دل على أنه لا يجب استخدام شيء آخر مع الماء، يعني هل نستخدم الماء وشيء من التراب، يستخدم الماء وشيء من السدر، هل يجب أن يستخدم مع الماء شيء من المنظفات الأخرى، قال يكفيك الماء، فإذا استعملت الماء ودلكت وغسلت فلا يضر ما بقي من أثر للون الدم في الثوب، وهكذا باقي النجاسات. إذن هذا الحديث يدل على قاعدة أنه يعفى عن اللون في باب النجاسة إذا شق إزالته. إذن هذا الباب ذكر لنا المؤلف فيه رحمه الله أحاديث تتعلق بجملة من المسائل، أولها بيان بعض النجاسات، والثاني بيان كيفية التطهير من هذه النجاسات، وذكر لنا أيضا يستفاد من هذه الأحاديث أن الأصل في إزالة النجاسة أن تزال بالماء وأن تغسل بالماء، الأصل في النجاسة أنها تغسل بالماء، وذكرنا خلاف العلماء فيما إذا أزيلت بغير الماء. كذلك الأصل في النجاسة أن تغسل، فماذا يستثنى من ذلك؟ ذكر المؤلف الحديث الدال على أنه يستثنى بول الغلام الذي لم يطعم، وأنه يخفف فيه إلى الرش، يكفي فيه الرش وهو أخف من الغسل. هذه بعض الفوائد المتعلقة بباب إزالة النجاسة وبيانها. بهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبنا لكم أسئلة تتعلق بباب المياه وباب الآنية وباب الآنية كاملا، وإن شاء الله نريد أن الإدارة تحدد لنا موعد لامتحان الطالبات في الأسئلة التي وصلت إليكم كاملة، إذا ترغبون الأسبوع القادم أو بحسب ما تحدد. هنا السؤال يقول: ما حكم، تقول لم أفهم حكم سؤر الحيوانات. ذكرنا سؤر الحيوانات، سؤر المقصود به اللعاب والريق إذا شرب من إناء. إذا كان من حيوان غير مأكول اللحم كالسباع والكلاب وغير ذلك فهو نجس، باستثناء الحمار والبغل كما ذكرنا. أما الحيوان مأكول اللحم وكذلك البغل والحمار فقد ذكرنا الحكم أنه طاهر. كيف استدل العلماء بحديث الهرة على نجاسة غير مأكول اللحم؟ ذكرناه في الدرس. هل يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة للزينة؟ الراجح أنه لا يجوز. هل يجوز لبس الملابس المصنوعة من جلد الثعلب أو النمر وكذلك الأحذية؟ الراجح أنه ما يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود السباع. ما الفرق بين حديث رواه البخاري وأخرجه البخاري؟ نفس المعنى، إذا قلنا رواه البخاري وأخرجه البخاري نفس المعنى. ما حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول مع العلم أنه كحول صناعي؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء، مثل الكولونيا وغيرها. يقول علماء الكولونيا ونحوها من العطورات التي يستخدم فيها الكحول، هذا الكحول هل هو خمر أو ليس بخمر؟ يقول بعض العلماء هو خمر، وإذا حكمنا عليه بأنه خمر فهذه الخمر هل هي نجسة أو طاهرة؟ جمهور أهل العلم يقولون هي نجسة، وعلى هذا فلا يجوز استعماله، لأن وضعها على الثياب يدل على أنها نجسة، والإنسان مأمور بأن ينزه نفسه عن النجاسات. إذن هذا على قول الجمهور، على قول جمهور أهل العلم. والعلماء مختلفون من هذا الباب، الذين قالوا بأنها نجسة قالوا الكحول نجسة واستعمالها يؤدي إلى استعمال النجاسة، والذين قالوا إنها طاهرة، أن الخمر طاهرة، فمن باب أولى أن الكحول عندهم طاهرة واستعمالها لا يضر. وعلى كل هناك خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يقول لا يجوز استعمالها أبدا لأنها خمر والخمر نجسة، ومن أهل العلم من يقول لا تستعمل ليس لأنها نجسة ولكن لأنها خمر ولا يجوز استعمال الخمر، ومن العلماء من يقول ننظر إلى نسبة الكحول، إن كانت كبيرة أكثر من 120 مثلا فإنه لا يجوز استعماله، وإن كانت أقل أو قليلة يجوز استعماله. وهناك قول من أهل العلم بأن الصحيح أن هذه الكحول ليست نجسة على الراجح، وهذا هو الصحيح أنها ليست بنجسة وأنه يجوز استعمالها، وهذا قال به جماعة من العلماء أنها يجوز استعمالها لأنها ليست بنجسة أولا، فإذا وقعت على الثوب لا يجب غسل الثوب منه، وكذلك لا يجب إعادة الوضوء منها. ثم هذه الكحول وغيرها إنما صنعت للتطيب ولم تصنع للشرب، فلا تكون خمرا، وهذا هو الأرجح والأقرب، أن الأصل فيها الطهارة والأصل فيها الإباحة، أصل فيها الطهارة والإباحة، وما ذكره بعض العلماء من أنها لا تجوز أو أنها يعني حكم وحكم الخمر هذا قول يعني مرجوح، ولكن الأحوط للإنسان إذا استطاع أن لا يستعملها فهو أفضل، وأما الأصل فيها فهو الإباحة والجواز. سؤال يقول: هل تقضى الرواتب والنوافل المطلقة؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله في باب الصلاة، والآن نقول أن الرواتب الأصل أنها يجوز قضاؤها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها. مسند الإمام أحمد جامع كبير لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل من تخريج لأحاديثه؟ نعم، كتاب مسند أحمد مطبوع طبعة مخرجة بتخريج مؤسسة الرسالة بإشراف شعيب الأرناؤوط، وهذا من أحسن التحقيقات الموجودة، طبع في 50 مجلد وطبع طبعة ثانية في 30 أو في 20 مجلد، فهذه الطبعة هي أحسن الطبعات. كيف يستفاد منه؟ يستفاد منه بالقراءة، هناك كتب كثيرة خدمت هذا الكتاب، هناك كتب كثيرة خدمت هذا الكتاب، وأنا أنصح السائلة بمراجعة الدورة التي عملناها في كتب السنة، فقد كتبنا مذكرة وكتبنا تفصيلاً عما يتعلق بمسند الإمام أحمد رحمه الله، ولعله تأتي مناسبة أخرى فنفصل الكلام في ذكر الفوائد المتعلقة بكتاب مسند الإمام أحمد رحمه الله، والله أعلم.